بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيب محمد عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم ما بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية لجنة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينقي قلوبنا وأن يطهرها وأن يغفر لنا جميعا زلاتنا وأن يحفظنا بحفظه الذي يحفظ به عباده الصالحين في هذه الدنيا إلى أن نلقاه، إنه لذلك والقادر عليه. وفي بداية هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات، يشرفني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا في هذه الحلقة، ألا وهو فضيلة الشيخ عبيد الله بن أحمد القحطاني، الداعي الإسلامي وإمام وخطيب جامع الدعوة في تبوك وجامع المؤسسة الثقافية بجنيف. فضيلة الشيخ، حياكم الله معنا في هذا اللقاء، وأهلا ومرحبا بكم.
وحياكم الله أنتم السادة المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه على كل شيء.
آمين رب العالمين. وكما عودناكم أيها الإخوة والأخوات أن ننتقل لكم ثلة من الفضلاء والعلماء والمشايخ الكرام، أيضا ننتقل لكم مواضيع مهمة، وقد اخترت لكم في هذا اليوم، نعم هذا اليوم، من أهم المواضيع التي ينبغي أن نذكرها وأن نذكر بها أنفسنا أولا ثم الآخرين. هل تدعو لقلبك؟ هل تدعو لقلبك لسلامة القلب أيها الإخوة والأخوات؟ عظيم الأثر في سعادة المرء في الدنيا والآخرة، فلا يكاد العبد أيها الإخوة ينتفع بشيء في دنياه وأخراه أعظم انتفاعه بسلامة قلبه. سلامة هذا القلب من الشرك أولا، ثم من الشك ثانيا، ثم من النفاق ثالثا، ثم من الرياء رابعا، ثم من الحقد خامسا، ثم من الحسد سادسا. ولا أعني أمراض البدن التي منها أمراض القلوب، وإنما أعني تلك الأمراض التي تعتري القلب مما يتعلق بدينه، فهي أعظم الأمراض فتكا على الإطلاق، وأشدها تدميرا وأسوأها أثرا، وليس هنالك مقارنة على الإطلاق بين مرض في البدن وبين مرض يجرح الدين ويذهب التقوى. نسأل الله السلام والعافية، ونسأل الله أن يطف بنا جميعا. فالأخير يجلب على العبد نكدا وهما وغما وعذابا في الدنيا والآخرة، وأما الأول فقد يثاب عليه العبد المؤمن إذا صبر واحتسب. أن كثيرا من الناس لا يلون الأهم والأخطر بالدعاء، وهو القلب أدنى أهمية، وفي المقابل تراه يدعو لصالح ماله أو ولده وصحته وغير ذلك. فهل نحن ندعو لقلوبنا؟ وما أهمية الدعاء لهذا القلب حتى يثبت على طاعة الله ولا يقع في الزلات والطاع؟ ثم هل العناية بالقلب ينبغي أن تخضع لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوصيفاته الشرعية، أم أنه متروك للأهواء وللشبهات؟ هذه الأسئلة والمحاور نطرحها على ضيفنا في هذه الحلقة، وحديثنا حول القلب وثبات القلب وصفاء القلب وتوجه القلب إلى مولاه. بداية وبادئ ذا بدء فضل الشيخ عبيد الله، ما أهمية الحديث عن القلوب ونحن نتحدث في هذا الزمان على وجه التحديد؟ وتجد من أولئك الناس الذين تجد حتى في ظاهرهم سمات الصلاح، وقد أخطأوا ووقعوا واصطادوا في الماء العكر، وتجد كثيرا من كذلك الأخوات اللواتي ربما يعني وسقطوا في بعض أو حال تلك الشهوات أو الشبهات، فما أهمية الحديث عن تلك القلوب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسنتم في اختيار هذا الموضوع، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح بما ينفع الجميع. الحقيقة أهمية هذا الموضوع لا تخفى، وينبغي أن تكون جلية. من وجوه هذه الأهمية أولا ما نراه من أغلب الناس إلا من رحم الله، عندنا اهتمام بالظاهر والمظاهر، تجد اهتمام كثير من الناس مصب على ذلك. نحن لا نرضى أن نظهر من الناس إلا في أحسن صورة، في لبسنا، في بيوتنا، في كلامنا،
في هيئتنا،
كل أمر، ولكننا نغفل عن الباطن، مع أن الباطن محط نظر الله سبحانه وتعالى. ولذلك من وجوه الأهمية أن القلب، أن نعلم أن القلب أشرف شيء في الإنسان، ليس رأسك، ليس عينك، ليس أي عضو، أشرف شيء القلب، ولذلك كان محط نظر الله سبحانه وتعالى. عندما نتزين نحن في ظواهرنا إنما نتزين للناس، ولكن الباطن هذا هم لا يطلعون عليه، الذي يطلع عليه هو الله جل وعلا. فكيف نعمل نحن لكي يكون هذا الباطن على أبهى صورة وأحسنها؟ لأن الله لن ينظر إلى الصور ولا إلى الأموال ولا إلى الأشكال، بل سينظر إلى القلوب. ولذلك في حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيضا من جوانب الأهمية قلة المتحدثين في هذا الجانب. الحقيقة ينبغي أن يولى الجانب الأهم والأعظم، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوف نرى كم من الأدعية من أجل هذا القلب، بل كان بعض أهل العلم يعني يقولون: نتمنى أن يكون هناك من الفقهاء والعلماء من يتفرغ فقط ليعلم الناس مقاصد قلوبهم، ليكون الحديث عن القلب وما يتعلق به.
أحسن فضيلة الشيخ ونفع بك. طبعا هنا اسمح لي الأخوة والأخوات أن أعتذر عن التأخير الذي حدث في يعني دخولنا في البرنامج لظروف الاستديو وجاهزيته في هذا الجانب، ولعل إن شاء الله تحيي القلوب حتى تجهز هذه الأمور. فضيلة الشيخ، حدثك في بهذا المحور الآخر فيما يتعلق حديثنا عن القلوب وهذه القلوب وأهميتها في هذا الجانب، وحرصنا على أن يتابع الإنسان به أي إن كان هذا الإنسان، عاصيا مخطئا مذنبا أي إن كان هذا الإنسان، صغيرا ملتزما مضيعا متكاسلا رجلا امرأة، نريد أن نعرف هذا القلب بهذا الإنسان، نذكر الإنسان بما هو هذا القلب ولماذا سمي هذا القلب بهذا المسمى. فضل الشيخ،
نحن عندما نتحدث عن القلب من المعلوم عند الناس كلهم أن هناك مضغة لحم كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، شكل صنوبر موجود في جسد الإنسان بالضبط في قفصه الصدري، هذا هو القلب. ولكن الحديث هنا ليس عن هذا العضو بذاته، نتحدث عن يعني الروح، نتحدث عن القلب الذي هو مصدر التوجيه عند الإنسان. وسمي القلب للتقلب، فهو ليس لا يمكن أن يستقر على حالة واحدة. نحن في تصرفات أحيانا قد تعزم أنت على أمر وفي اللحظة الأخيرة تجد نفسك قد تركته، انقلب أمرك. كذلك تقلبات القلب من الضلال إلى الهداية، من العمى إلى البصيرة، يعني أقوالك أفعالك محبتك وبغضك، في تقلب عجيب في القلب. آية من آيات الله: أنت الآن لا تريد أن ترى شيئا تغمض عينيك، اسمع أذنك، فتحجب عن عينيك الرؤية وعن أذنيك السماع، لكن مهما فعلت لن تستطيع أن تحجب قلبك عن التفكير وتقليب الأمور. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وسنأتي إلى هذا نفصله أكثر، لكن القضية الآن أن هذا القلب يتقلب بشكل عجيب، حتى قال المقداد يوما: والله لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أرى بما يختم له، بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت. قيل: ما سمعت؟ قال: سمعته يقول: للقلب أشد تقلبا، لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليا. شوف القدر الحين على النار وتحته النار وكيف تتقلب الماء فيه، هكذا القلب. وقد ورد بعض الأحاديث تشبيهه بالريشة، الآن الريشة خفيفة جدا، أي ريح بسيطة تحركها القلب. فمن هنا سمي القلب. ولذلك قال الأول: ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ينبغي على الإنسان ينتبه لقلبه لأنه كثير التقلبات، فمن هنا جاء تسميته بهذا الاسم.
نعم، ولأنه كثير التقلبات هذا القلب، فتجد هذا الإنسان تارة في ارتفاع إيماني، وتارة في انتكاس نسأل الله السلامة والعافية، وتارة هو يصلي، وتارة يتكاسل، وتارة يعصي الله، وتارة يغضب الله، وتارة ينتهك محارم الله، وتارة يوسوس وتوسوس له نفسها أو توسوس له نفسها بالظن السوء، وتارة يظن الخير، وتارة وتارة، وقص على ذلك في هذا الجانب. لكن عندما يجد الإنسان يعني قلبه بهذه الصورة وهذه هذا الوصف الذي ذكرته، إذن ما مكانة القلب من الجسد فيما يتعلق بطاعة الله أو معصيته؟ كيف يتحكم الإنسان بهذا القلب في 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 الإقدام أو الإحجام، في 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 المبادرة وفي عدم المبادرة، سواء كان هذه المبادرة أو الطاعة أو قص على ذلك، يعني بمعنى آخر يعني كيف يلجم الإنسان قلبه أو يمسك الإنسان قلبه أو يتحكم الإنسان قلبه حتى لا يخوض به في تلك الشبهات والشهوات.
والحقيقة نريد أن نصل إلى مسألة مهمة، هذا المحور أو السؤال هو يعني لا بد لكل عبد، وقد أشرنا إشارة عابرة في البداية، أن نعرف أن مكان القلب من الجسد الموجه.
نعم.
انبعاث الجسد أو انبعاث الجوارح لأي عمل هو مرتبط بالقلب، سواء كانت خيرا أو شرا، مردها إلى القلب ليس إلى شيء آخر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث النعمان بن بشير، الحديث المشهور الحلال بين والحرام بين، هذا الحديث قال في آخره عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا رأيت الإنسان مقبلا على الخير انبعث نحو طاعة الله سبحانه وتعالى إلى الاستقامة، سلمت عينه، سلمت أذنه، سلم لسانه، سلم بطنه عن الحرام، سلم جوارحه كلها، وكان محبا للخير قائما به، فاعلم أن قلبه قلب صالح، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إذا صلحت، أي هذه المضغة. والعكس بالعكس، فصلاح القلب يعني ينتج عنه صلاح الجسد، وفساد القلب ينتج عنه فساد الجسد. لذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبث الملك خبثت جنوده.
طيب صلاح القلوب كيف يمكن إنسان أن يسعى، ماذا نفعل لصلاح قلوبنا، ما هي الطرق، ما هي الوسائل التي يمكن من خلالها أن يسعى الإنسان لصلاح قلبه وهو يرى ويعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيبه في كل ساعة وفي كل لحظة وفي كل لكن فترة والسنة التي تحدث الإنسان والخطأ الذي يحدث الإنسان في بعض الأحيان، فلماذا يعني لا ينتبه الإنسان لصلاح قلبه، فكيف نفعل وماذا نفعل لصلاح قلوبنا؟ أرجو الإفادة.
يا أخي أقول لنفسي ولإخواني: إن مضغة في جسدك مرتبط صلاح حالك في الدنيا وفي الآخرة بصلاحها، وفساد حالك ومآلك في الدنيا وفي الآخرة بفسادها، ينبغي أن تليها الاهتمام والعناية التي لا ينبغي أن تفتر فيها، فدائما تكون مراقبا لقلبك ولخطراته. فما هي الوسائل؟ من الوسائل معرفة منزلة القلب كما بينا، لأن كثير من الناس لا يعطي لهذا القلب اهتمام، ما يشعر أن قلبه هو الموجه، ولا يشعر أن قلبه ينبغي أن يراعيه. يا أخي السلف رحمة الله عليهم كانوا يراعون هذا الجانب مراعاة عظيمة، فتجد أنهم يخافون من أمراض القلوب ويوصي بعضهم بعضا بذلك، يهتمون بهذا الجانب اهتمام عظيم. الذي سبب هذه الغفلة التي كثير من الناس فيها، ما سبب هذه الغفلة إلا أنهم لا يعرفون هذه المنزلة العظيمة للقلب. لو تتأمل تجد ما الذي يعني يتعلق بالقلب من الأمراض، هناك الغفلة، هناك العار، هناك المرض، هناك الاشمئزاز، هناك الإقفال، هناك القسوة، هناك اللهو، كل هذه مرتبطة بالقلب، إذا اجتمعت عليه والعياذ بالله مرض ثم مات فهلك صاحبه. وهناك في الجانب الآخر الإخبات والخشوع واللين ويعني المحبة لله سبحانه وتعالى ورسوله ولدينه وغيرها من الجوانب الجميلة لصلاح القلب التي تنعكس على الجسد، والنتيجة بعد ذلك أن يكون قلبا سليما، سوف يكون سالما صاحبه يوم يلقى ربه جل وعلا من عذابه. أسأل الله لي ولكم ذلك وعلى كل شيء قدير.
شيخ عبيد الله اسمح لي أخذ مجموعة اتصالات معك مرة أخرى. طيب. معنا من الدوحة طيب أريد ما يجهز الإخوان الاتصالات التي أتت. نعود مرة أخرى، هنا يعني الإنسان يبذل قصارى جهده ليحافظ على كيانه الذي يسيره إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يبتغي من خلاله في هذا الطريق الذي يسير به إلى الله سبحانه وتعالى يبتغي جنة عرضها السماوات والأرض، وهي بغيتنا جميعا، هي بغيتنا أن ندخل جنة الله سبحانه وتعالى وأن نرى الله سبحانه وتعالى. هناك أدعية شرعية متعلقة أيضا بالقلب وتحفظ القلب من كثير من التفلت والتقلب في هذا الجانب، في قلوبنا يعني، وهل ورد في الشرع من الأدعية ذات الصلة المتعلقة بهذا القلب يعني، وكيف ندعو لقلوبنا؟
لا شك أن عندما تكلمنا عن بعض وسائل الإصلاح، من أعظم وسائل الإصلاح الدعاء. والحقيقة يا أخي الدعاء هذا صلاح لحالك كله، ولن يهلك مع الدعاء أحد. لكن كما قلت في مقدمتك، نشتغل بالدعاء لأمور فنحن نقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بدل ما أحييتنا. إذا مرض عضو في الإنسان دعا لذلك العضو أو دعا نفسه بالشفاء، لكن ننسى الدعاء لقلوبنا، ولذلك له أهمية عظيمة. وجوانب الأهمية تتجلى في كون أن القرآن والسنة كما أشرتم مليئة بالأدعية أو ما هو خاص بهذا القلب. فأنت عندما تريد صلاح قلبك، أنا أتساءل نفس التساؤل وأسأل نفسي وإخواني، هل ندعو لقلوبنا؟ لو تتأمل، أنا أريد أن تطرح السؤال على نفسك، متى آخر مرة دعوت لقلبك؟ كيف كان الدعاء لقلبك؟ عندما ندعو هل نحن أيضا يعني قلوبنا حاضر ونحن نسأل الله جل وعلا؟ إن التركيز على قضية الدعاء القلب من أهم الأمور، ولو لم نخرج من هذا اللقاء إلا بأن نتعلم جميعا أدعية ونشير إليها. وأرجو من الإخوة أن يكونوا يعني حتى بعضهم ربما يكتب أو نشير إن شاء الله إلى مواطن الآيات أو بعض الحديث ليرجع إليها ويأخذ طرفا منها ويبحث عنها لكي تكون في محفوظاته، وهو يدعو الله سبحانه وتعالى فيدعو لقلبه، لأن هذا القلب صلاح جسدك، صلاح جوارحك، صلاحك في الدنيا وفي الآخرة مرتبط بصلاحه.
إذا القلب كل أمور الدنيا وكل أمور الآخرة مرتبط بصلاح هذا القلب، ولا بد من صلاح هذا القلب. طيب لو تحدثنا أو خصصا الحديث الآن عن قضية النصوص الشرعية أو عن تلك النصوص الشرعية التي من خلالها يمكن للإنسان أن يضبط هذا القلب وأن يحافظ على مكنون هذا القلب وأن يحافظ على صفاء ونقاء وطهر هذا القلب، ولتكن بدايتنا بما ورد في كتاب الله، فليس لنا بد إلا من كتاب الله، وليس لنا مستسقا ولا منبعا وهداية ولا إرشادا إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى، ونبدأ بآية ثم فهلا يعني أطرأتمونا وأتحفتمونا ببعض من الآيات ثم مدلولاتها في هذا الأمر وما يتعلق بالنصوص الشرعية للدعاء بالقلوب.
نعم، أول آية نقف عندها هي آية في سورة آل عمران، يقول الرحمن سبحانه وتعالى في أول صفحة من سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عندما نجعل هذه الآية في سياقها نقول من الذي دعا بهذا الدعاء؟ الآية التي قبلها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. ثم قال: والراسخون في ربنا يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالراسخون في العلم هم الذين يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وذلك لعظيم وتعالى. فأول دعاء لا بد أن يكون على لسانك دائما أن تسأل الله أن لا يزغ. الزيغ هو الانحراف، الانحراف عن طريق. لذلك هنا في هذه الآية عندي هداية وعندي زيغ. الهداية ماذا قال؟ بعد إذ هديتنا. ولاحظ أن الهداية هنا هي هداية القلب، ولذلك في الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لأن قلب العبد إذا اهتدى واستقام على الهداية اهتدت سائر جوارحه الأخرى. فالله هنا يقول بأنهم يسألون ربهم فيقول ربنا لا قلوبنا. فهل نقول هذا يعني لا جنبنا الانحراف؟ ولاحظ أن مدلول الآية ومضمونها: اللهم سلمنا من الزيغ حتى لا تزيغ قلوبنا. لأن الله قال في آية أخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فكأنك تقول يا رب ثبتني على دينك وعلى صراطك المستقيم ولا تزغني عنه حتى لا يزيغ قلبي. لأن البداية قد تكون بانحراف نحو شبهة أو شهوة ولو انحرافا يسيرا، ثم بعد ذلك يتبعها زيغ القلب فلا يعود صاحبه أبدا. فإذا الدعاء الأول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
طيب اسمح لي أخ مجموعة من الاتصالات معك مرة أخرى. طيب. معنا نمرة من المغرب العربي، تفضل أختنا.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكركم كثيرا على هذا البرنامج.
حياكم الله. لترفعوا الصوت قليلا.
ثلاث أسئلة إذا كان ممكن.
تفضل السؤال الأول.
هل يجوز أن نقرأ القرآن على إناء فيه ماء ثم ننظف به الدكان لجلب الرزق؟ السؤال الثاني: سيد يريد إكمال بناء البيت وليس له عنده إمكانيات وأراد أن يلتجئ إلى البنك، وليس عندنا بنك إسلامي في المغرب، يجوز أم يعني أم حرام؟ هذا الأسبوع احتفلت أحد الأخوات بزفافها، ويوم زفاف هذه الأخت مات ولد الزوج، يعني يوم الزفاف بعد تطليق العروس. ونعم تم الطلاق، وماذا يقول الشرع والله سبحانه وتعالى؟ ويا أستاذ دعوات.
شكرا الله يحييكم. أنا السؤال الأخير لعله ما اتضح لنا، لكن إن شاء الله نحاول من الإخوان. معنا الأخ أبو مشعل من السعودية. أبو مشعل تفضل أحييك.
أبو مشعل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله الخير، مشكورين على هذا البرنامج الطيب
الله.
نافع إن شاء الله بإذن الله.
آمين يا رب العالمين. بطيلة تحرير الصوت قليلا شوي.
يا أبو تشكر العموم على هذا البرنامج القائم عليه. ممكن أكلم الشيخ عبيد؟
تفضل الشيخ سمعك تفضل.
يا طيب العمر، هل لي حق مشروع يا جزية، هل لي حق مشروع في المساعدة من عند أهل العلم أو من هو مؤهل لإيجاد حلول خاصة في الأمور الاجتماعية أو بين زوج وزوجته من أجل حياة سعيدة؟ جزاك الله ألف خير.
جيز
عرفت السؤال ترى.
هو الآن يتحدث عن قضية إيجاد حل أو مشروع يحل بعض القضايا بين الزوج وزوجته في هذا الجانب إن شاء الله. معنا أم مروان.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. إذا الصوت لو يرتفع قليلا.
لو سمحت كنت عايز أكلم الشيخ ممكن؟
إيه تفضل يا شيخ اسمعش.
حضرتك دلوقتي بتتكلم عن سلامة القلب، طيب هل ينفع أن يكون في إنسان قلبه سليم ومش بيصلي؟ يعني ممكن يعني مثلا بيسمع الأذان يبقى قاعد وهو متضايق وزعلان إنه سامع الأذان بس مش قادر يقوم يصلي، هل هو فعلا الإنسان ده بيكون فعلا قلبه سليم ولا لا؟ وبعدين في حاجة تانية، طيب نفرض إن الزوجة بتصلي بتحافظ على الصلاة والزوج مش بيصلي، ولما تيجي تحاول تقنعه مرة واثنين وثلاثة وتقوله أنا خايفة يطلعوا بيصلوا ويحافظوا على الصلاة رغم إن المسجد قريب جدا من البيت، بينه وبين البيت مفيش 10 متر، لكن الزوج ما بيقومش بيروح يصلي، طب هل الزوجة دلوقتي عليها إثم وهي المفروض تعمل إيه؟ شكرا. نعم.
شكرا السؤال. معنا الأخ أيضا أبو طلال من الدوحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام أبو طلال، يا مرحبتين.
مساكم الله بالخير. مساكم
السلام.
الله إن شاء الله طيبين.
تفضل أبو طلال.
أبوي بالنسبة أنا بتكلم في موضوع يتعلق بعلم الظاهر. في المؤتمر الأخير مع السمو حول العذر، يا ريتك ما تقطعني في جيتك لأنه ما في أي كلام يمس أحد بشيء.
تفضل.
سيدي حضرة صاحب السمو الله يحفظه ويجعله خير ذخر وسرد بعينه اللي ما تنام رب العالمين إن شاء الله.
آمين رب العالمين.
يوم قال بالنسبة للمؤتمر ما قبل وما بعده، هذا انتهينا منه. في النقطة الثانية اللي أحب أتكلم فيها بالنسبة من الموضوع نفسه، في ألمانيا في أحد الحملات اللي قاعدة تظهر اليوم وكلنا نشوفها، وأتمنى من الله ثم منك يا أخوي عايض، أتمنى يا حبيبي فالله أنك تشوف لك حلقة إن شاء الله وتقدها وقدود يا رب أنك ترتب لها.
أبشر إن شاء الله بإذن إن شاء الله
أنك ترتب لها. بالنسبة للي صار في ألمانيا بالنسبة لنا ما يبون المآذن وذكر الله يرتفع
إن شاء الله. شكرا أخوي أبو طلال على هذه الاقتراحات. معنا الأخ سبا أو الأخت سبا من الدوحة. نعم سبا.
ألو
تفضل يا سبا.
ألو
تفضل يا سبا.
ألو ألو ألو
تفضل يا سبا على الهواء أنت.
أيوة لو سمحت الشيخ بزال يعني
اولا اقصري على التلفزيون عندك ثم ابتدي سؤالك. تفضل.
انا بزعل من حقوق الزوج يعني ما بس
طيب لعلنا نعتذر الأخت سبا حتى تتضح السؤال أو الأخوان يعني وتعيد تصمرة أخرى. نقف هنا إذا سمح لي الأخوان ثم نعود لمحاورنا مع فضل الشيخ وصلى الله ينفع بالدنيا والآخرة. الشيخ يعني هل من آية أخرى؟ طيب نريد أذكر بالآيات، القرآن هو أفضل ما يذكر به في هذا الموضوع وأفضل ما يعني يصحح مسار القلب إلى الله سبحانه وتعالى وأفضل ما يسير بالإنسان إلى مبتغاه في هذا الجانب، هل من آية أخرى ذات صلة بالدعاء لصلاح القلب أيضا وما مدلولها؟ هل أفتونا؟
نعم آية أخرى في سورة الحشر عندما تحدثت الآيات عن حال الصحابة رضي الله عنهم مهاجرين وأنصار، فذكرت حال المهاجرين ثم انتقل الحديث إلى حال الأنصار. وقال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهنا الدعاء بعدم وجود الغل في القلب، الغل مرض من أمراض القلب، وهو يحمل العبد على الإضرار بالآخرين. الغل يقتل غريمه لما في غل لا أثار خطيرة، قد يضربه، قد يشهد الزور، يريد أن يوصل له الأذى بأي وسيلة من الوسائل لأنه حاقد عليه. فلذلك سلامة القلب من هذا الداء فيه النجاة للمجتمع كله. والله لو طهرت قلوبنا من الغل لما احتجنا إلى كثير من مراكز الشرطة الموجودة، لما احتجنا إلى المحاكم الشرعية والقضايا عند القضاة اليوم يشتكون من كثرتها. والله ليس بمفرح أن يقال افتتحت محكمة جديدة، مركز الشرطة جديد، لأن ذلك معناه أن المشاكل في ازدياد، وما ومن أعظم أسبابها وجود هذا الغل. فلذلك هذه الآية توجه أنهم كانوا يقولون ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، تتضمن الدعاء أولا للسابقين ممن سبق من أهل الإيمان، أعظم من سبق الإيمان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا الدعاء لهم وهم أول من يدخل فيه. والدعاء بسلامة الغل بسلامة القلب من الغل لهم من أعظم أنواع الدعاء، لأن الغل لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلكة عظيمة. ثم بعد ذلك سائر المؤمنين: لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالغل آثاره خطيرة. سلامة فيها راحة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فيها قصة عجيبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يرويها أنس، أنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالهم يوما وأشار إلى جهة وقال: يطلع عليكم منها. يقول أنس: فطلع رجل تنطف علق عليه في يده اليسرى، فجاء فصلى ثم جلس. فالناس تنظر إلى رجل من أهل الجنة، تصور رجل يمشي على على الأرض وهو من أهل الجنة. في اليوم الثاني كرر النبي صلى الله عليه وسلم نفس المقالة. فالصحابة رضي الله عنهم الصورة التي بالأمس لا زالت في أذهانهم، وهم ظنوا أن الآن سيتغير الحال ويأتي رجل آخر، فكانوا ينظرون من هذا المحظوظ الثاني، فإذا به نفس الرجل وقد قال نفس المقالة. وفي اليوم الثالث ثلاثة أيام الرجل نفسه يتكرر دخوله على نفس صورته وهيئته. فهل صورته؟ هل الماء الذي ينطف من وجهه؟ هل لأنه دخل المسجد؟ طبعا واحد من الصحابة، والصحابة كلهم عندهم اهتمام رضي الله عنهم، يعرفونه والرجل يرونه بينهم. لكن الآن الإشكال عند أحد الصحابة، قال: سأرى ماذا يفعل في السر. فانطلق إليه وقال له: أنا سأبقى عندك، وذكر أمر. فالمقصود نريد الشاهد حتى ما نطيل. بقي عنده ثلاثة أيام. عندما نتأمل في كلام هذا الصحابي عن هذا الرجل تجد أنه قال: فما وجدت عنده مزيد عمل. طيب ماذا كان يفعل؟ قال: كان ينام من بعد العشاء إلى الفجر. ما علاقة سلامة القلب بالنوم هذا يا أخوان؟ أليس نومه هذا العميق يدل على راحة فؤاده وقلبه؟ كم من إنسان إذا امتلأ قلبه بالغل والحسد والبغضاء والمشاكل والله ما ينام الليل، لا ينام إلا مرتاح، لا ينام، ما بيني وبين الناس مشاكل. تصور إنسان عنده قضية غدا في المحكمة، أو تصور أن إنسان قد ألحق ضررا بشخص من الأشخاص، فهو ينتظر بين لحظة أخرى أن يأتي هذا الشخص لينتقم منه، أو تأتي الشرطة لتأخذه، أو يأتي المحكمة ليستدعى إليها. كيف ينام قرير العين؟ سيقلق ويقلق من حوله. أما هذا الرجل كان ينام، قال: لكنه كان إذا تقلب في الليل ذكر الله جل وعلا، ولم أسمعه يقول إلا خيرا. وهذا ترى كلمة الخير هذه على لسانه مترتب على إيش؟ مترتب على سلامة قلبي. لأن العبد أيها الإخوة متى يتكلم في الناس بالكلام السيء؟ إذا أبغضهم، إذا حقد عليهم، إذا امتلأ قلبه بالغل يريد أن ينتقم منهم بأي شيء ولو كان باللسان فقط. في الأخير خرج من عندي، قال: يا أخي أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لك في الجنة ثلاثة أيام، ما رأيت عندك شيئا تعمله مزيدا يعني على ما يعمل الناس، فماذا تعمل؟ قال: ما هو إلا أن رأيت. فلما انطلق عبد الله بن عمرو بن العاص وإذا برجل ينادي، قال: تعال غير أني، قال: فيه عندي شيء، لا أبيت وفي قلبي غلا على مسلم ولا أحسد أحدا على فضل أتاه الله. فقال الرجل، هذا عبد الله بن عمرو يتكلم عن حالي وحال الصحابة، قال: بهذه وما كل يطيقها. سبحان الله العظيم. نعم، لذلك هذه تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى قوة. ولذلك الإنسان يعفو ويصفح ويسلم قلبه من الغل، وهناك مرتبة يصل إليها وهي أن يحسن إلى من أساء إليه. ومن هنا قال الله جل وعلا وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا إيش؟ ذو حظ عظيم. فسلامة قلوبنا أيها الإخوة من الغل لا شك أن فيها الخير في الدنيا براحة القلب وطمأنينته وسكينته وهدوء البال والتخلص من المشاكل ومن الأمراض المستعصية. كثير من الناس يعني سبب مرضه هذا الأشياء. يعني قيل لي أن رجلا ذهب يعالج، وأنا رجل مشهور في أمريكا، فالرجل يعالجه الطبيب وكان عنده سكر وعنده ضغط وعنده أمراض كثيرة، فقال له الطبيب يا أخي أنا وقفت على كلمة أثرت عن نبيكم، يقصد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لو طبقتموه في حياتكم ما تأتيني أنت ولا يأتيني مثلك. قال ما هي؟ قال سمعت أنه قال لا تغضب صلى الله عليه وسلم. رجل دعا قاله أوصني، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. الغضب أثر من أثار الغضب أن يكون في قلبك غل، تريد أن تنتقم وتبطش بهذا الذي غضبت عليه. فالآية ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.
أحسن الله شيخنا في عبادة الدنيا والآخرة. طيب هنا لو أردنا بس أن نضفي أو نأتي ببعض مما ذكر الإخوة على عجالة وباختصار حتى نرجع لمحاورنا. أختنا ميرا ذكرت هل يجوز قراءة سورة في محل ما أو إلى آخره، يعني بغية حصانة أو شيء من هذا، أرجو توجيه هذا الشيء.
قراءة القرآن في الماء وارد والاستشفاء به، وأيضا لا حرج أيضا أن يجعل في المكان أو في البيت إن شاء الله، لا حرج في ذلك، فما فيه بأس.
البنك الربوي غير الإسلامي هل تأخذ منه قرض لتسكن بيتها؟
لا، يصبروا، لأنه هذا يعني الأمر يؤدي بهم إلى الحرام، وكيف نسكن في بيت وقد أخذناه من المال المحرم؟
فالأول الثالث لم يتضح حقيقة وقضية
هنا في مسألة أنا كأني فهمت تقول أنها أن أختها يبدو تزوجت هذا الأسبوع
ومات
ابن الزوج فيريد أن يطلقها، فأنا أعجب لهذا الكلام.
سبحان الله،
وما علاقته؟ هل هي التي قتل؟ يعني بعض الناس عنده مرض التشاؤم، وهذا من أمراض القلوب
للأسف،
نسأل الله العفو والعافية. كأنه رأى أنها شؤم عليه، لأن يا أخي هذا الرجل وهو في بطن أمي قد كتب الله أجله،
وهو
قضاء وقدر. فأنا وأقول لهذا الأخ ولغيري لا ينبغي أن، والله أنك اليوم تعمد إلى أمر قد يكون سبب من أسباب حرمانك، وأنت تظل سبحان الله العظيم فعلت. هل هي التي قتلت؟ هل هي التي أخذت بخناقي؟ هل هي التي أرسلت علي من يقتل؟ هي مظلومة يا أخي، فلا يجوز لك، هذا ظلم وتعدي. فنقول لهذا الأخ اتق الله واعزم وعلى ابقى على زواجك، ولعلها تكون لك خيرا في الدنيا وفي الآخرة.
هنا الأخ ياسر مشعل من السعودية يطلب إيجاد حل مشروع لكل من يحدث بين الأزواج وزوجاتهم من مشاكل وإشكاليات ويعني إخفاقات.
هذا مطلب والله إنه مهم جدا، وجود مكاتب للإصلاح. أنا أرى يعني أقترح أن تكون ملحقة بالمحاكم، وأنا يعجبني في الحقيقة في بعض دول الخليج، بلغني أن هنا أن القضاة في بعض المناطق أو دول الخليج إذا جاءته قضية الزوجية لا يبت فيها حتى يحيلها إلى مكتب الإصلاح، فهي إما أن لا تعود بالمرة، فإذا لم تعود معنى ذلك أنه تم الصلح، فإن عادت فمعنى ذلك أنه قد أغلقت جميع السبل. في أحد المحاكم سلكوا هذا المسلك، في سنة من السنوات كان عندهم نسبة معينة لا أذكرها الآن للطلاق، لما وجد المكتب هذا للإصلاح انخفضت نسبة الطلاق ب34%.
الله،
وهذا مطلوب يا أخي. وبعدين أنا أقول الحقيقة هذا الأمر يعني على الصبغة الرسمية في المحاكم وفي غيرها أو في الجهات المسؤولة، وكذلك أنا أدعو من هذا المقام أن نقوم بذلك بمبادرة ذاتية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإصلاح، وقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصلاة والصدقة والصيام؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحارقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. والله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يا أخي أجرا عظيما هذه من الله، ما هي سهلة. أنت الآن وكل من يراني الآن أقول متى تصددت لمسألة أصلحت فيها؟ كما نسمع من الإشكالات بين الرجال وزوجاته، نسمع أنه البنت الفلانية عند أهلها وزوجها كذا بعد ما تزوجوا وتفرقوا، نسمع أن هناك إشكال بين إخوة تقع مشكلة، نحضر مناسبة مثلا زواج فلان، يا أخي ما شفنا أخوه، أخوانه ما حضر، قالوا هذا مقاطعي. طيب هل نكتفي فقط نهز رؤوسنا أو نحوقل؟ لماذا لا يسعى الإنسان أو نسعى في الإصلاح؟ وإذا لم تقم أنت بنفسك بذلك وتجد نفسك أنك غير مؤهل، اذهب إلى من تراه مؤهل لذلك، اذهب إلى إمام المسجد الموجود عندك في الحي، اذهب إلى الشيخ، اذهب إلى أي أحد حتى يسعى في ذلك. فالإصلاح باب عظيم ينبغي أن نسعى فيه
بإذن الله. إن شاء الله. سلامة القلب، هل يمكن أن يكون سليم القلب من لا يصلي؟ في هذا الجانب أرجو الإفادة من الشيخ وما ذكرت الأخت عنه. يعني
أقول باختصار، هل يطلق على من لا يصلي رجل صالح؟ لا يمكن، لا والله، بعيد عن الصلاح. فإن من أعظم سمات الصلاح والاستقامة أن يكون مؤديا للصلاة. ونحن قلنا قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلح أي القلب صلح الجسد كله، فلا يمكن يكون سلامة قلب مع ترك الصلاة. وإني لا أعجب لهذا الرجل الذي بجواره المسجد، نرى أناس، والله يا أخي رأينا مناظر، رأينا أناس يمشون على العربات، رأينا أناس يجرون أنفسهم جرا، رأينا أناس يصلي ليس له إلا رجل واحدة ولا يمكن يفوت الصلاة. وقد ذكر عن السلف كان الرجل منهم يؤتى به للمسجد يهادى بين الرجلين. إيش معنى يهادى؟ يعني ما يستطيع أن يمشي فيدعو إخوانه إليه، يأتي واحد عن يمينه ويضع يده عليهم فيجرونه جرا إلى المسجد. فأنت بصحة وعافية ولا تخرج إلى المسجد، لا تؤدي هذه الفريضة. ما أدري كيف يعيش إنسان بعيد عن الله جل وعلا، انقطع صلته بربه، أين مادة قلبك وحياتك وأنت بعيد عن الله جل وعلا؟ والله لا يمكن أن تهنى ولا تسعد يا الله إذا لم يكن لروحك غذاء من السماء. وإن أعظم المدد وأعظم غذاء للروح هي أداء هذه الصلوات الخمس التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، التي تنشرح بها الصدور. يا أخي حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان إذا ضاق صدره قام يصلي، كان إذا حزبه أمر قام يصلي، فالصلاة فيها هذا عجيب. فهذا الرجل الزوجة جزاها الله خير تؤدي الصلاة وهو لا يصلي. يا أخي من أهل العلم كثير من يقول لا يجوز أن تبقى المرأة على هذا الحال، فلذلك اتق الله في نفسك، أدعو هذا الزوج وأقول خف الله، ارجع إلى الله، خف الله في هذه المرأة وفي هؤلاء الأولاد، أنت مسؤول عنهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كيف تسمع النداء ولا تجيب؟ ويل لك من الله يوم تلقاه إن لم تتب. أسأل الله أن يشرح صدره للصلاة وأن يعيده وأن يهدي كل ظالمين، إنه على كل شيء قدير.
آمين آمين رب العالمين. طيب هنا فضل الشيخ، لا شك أن الأدعية الواردة في السنة النبوية كثيرة، خاصة في هذا المجال، في مجال ما يتعلق بإصلاح القلب ونقاء القلب وصفاء القلب ومعالجة القلب بشكل أو بآخر، فهل لو وقفتم وقفات مختصرة مع ما ورد من نصوص وأدعية تتعلق بما يتعلق بهذا القلب؟
نعم، الآن انتقال إلى السنة، والسنة أيضا الأمر فيها واسع جدا فيما يتعلق بالدعاء. من الذي كان يدعو بهذه الأدعية؟ إنه سيد الأولين والآخرين، من طهر الله قلبه. لا ننسى أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم جرت له حادثتان في حياته، حادثة وهو طفل صغير كان في الطائف، نزل عليه الملكان وأخرج قلبه وطهراه وغسلاه، وليلة أسري به كذلك، وهذا موجود في السيرة. ومع ذلك نجد هذه الأدعية التي يدعو بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي سنسمع وكان يدعو بها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنها ما هو توجيه مباشر المؤمنين بالدعاء، ومنها ما كان يدعو به عليه الصلاة والسلام. من الأدعية المهمة الدعاء بتجديد الإيمان في القلب. سبحان الله، كأنما هذا القلب شيء له فترة يكون فيها نقيا جديدا قويا مشرقا، ثم يبدأ في النقص. فأنت لابد أن تكون عندك مراقبة لهذا. من أين نأخذ هذا؟ نأخذه من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيح الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام، والحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. يخلق، وش معنى يخلق؟ الثوب. قال كما يخلق الثوب، يعني الثوب الآن إذا شرت الثوب توك ولا فصلته جديد أبيض ناصع البياض قوي متين، هكذا القلب في مرحلة من مراحله، لكنه إذا أهملته وتركته سوف يتناقص كما يتناقص الثوب. ثوب اليوم الجديد بعد شهر كيف يكون؟ بعد ستة أشهر كيف يكون؟ بعد سنة كيف يكون؟ فبعض الناس يغفل عن قلبه تماما حتى يصبح مثل الثوب المهتري الباري، مسود قذر، فيه أوساخ متعلقة به، فيه شرور، فيه مصائب، فيه أمراض،
شبهات شهوات
منطخ والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب كانت نكتة سوداء، النكتة هي النقطة، نكتة سوداء في قلبه. يعني سبحان الله القلب مثل هذه الورقة البيضاء. كيف تكون الذنوب؟ الذنب يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكون نقطة، لو أخذنا الآن ونقطنا نقطة هكذا في هذه الورقة قد لا تراها، وكلكم لا ترونها ولا يراها أحد، لكن لاحظ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كانت نقطة سوداء في قلبي، القلب هذا الأبيض، ذنب نقطة سوداء. قال عليه الصلاة والسلام فإن تاب ونزع، يعني تركها، صقلت، تمحى، تمسح، يرجع البياض مرة أخرى، لكن قال إن زاد زادت، إذن في نقطة ثانية، جاب ذنب جديد نقطة ثانية وثالثة ورابعة. فالقلب إما أن تكون أنت دائما كلما وقعت في معصية رجعت إلى الله، تبت إلى الله، كلما زلت قدمك في نظرة لا تجوز أو كلمة لا تجوز أو سماع لا يجوز أو شبهة أو غيرها رجعت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى، كان القلب بهذه الصفة دائما. وأما إن تركت المعاصي والذنوب تتكوم، تصور هذا البياض كله سينقلب إلى سواد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ الحديث كله، إن العبد إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع صقلت يعني محيت، وإن زاد يعني الذنب زادت حتى يعلو، يعني النقط هذه السواد حتى يعلو السواد، قال فذلك الران. لذلك قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طيب، إذن إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، قال عليه الصلاة والسلام فادعوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن ادعوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فهذه الدعوة الأولى أن ندعو
تجديد الإيمان. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا وقلوب كل المشاهدين والمشاهدات. اسمح لي أيضا أخذ مجموعة من الاتصالات باختصار ثم أعود إلى فضل الشيخ في هذا الجانب. معنا أم كريم من بريطانيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
سأنظر إلى الموضوع من ناحيتين، إيجابية وسلبية. الناحية الإيجابية إن الله هو مغير القلوب ومقلب القلوب، وإن لم تتغير القلوب وتتقلب لما تغيرت العقول، لأن لو كانت قاسية تصبح لينة، وإن كانت مشركة تصبح موحدة ومؤمنة بإذن الله. ففي تغير القلوب ناحية إيجابية. أما الناحية السلبية فهي يا شيخ الفضيل، كيف لا يتقلب قلب الغرب وأمريكا على إسرائيل منذ 60 عاما وهو ثابت على مدحها وعلى تأييدها وعلى مساندتها؟ ونمرة 2، هل النفاق هو آفة من القلوب؟ وهل نحن إن قبلنا بالظلم نظلم أنفسنا ونضحك للمعتدي علينا ونقول له هذا سلام معك؟ فهل نحن منافقون في هذه الناحية؟
شكراً.
والناحية الأخيرة،
نعم فضلي، يعني آخر سؤال.
الخطباء في المساجد أحيانا يتكلمون بقسوة وهم يذكرون آيات الله وأحاديث الرسول، أليس من الأفضل أن ينزل يعني نغمة المخاطبة إلى خطاب القلب إلى القلب، فمن القلب إلى القلب رسول، وما يخرج من القلب يصل إلى القلب بإذن تعالى؟
شكرا كريم. معنا عبد الرحمن من الكويت. فضلي عبد الرحمن، حياك الله. عبد الرحمن من الكويت، حياك الله أبو عوفيان.
الحمد لله شيخ عايش،
الله يحبك الله،
والشيخ عبد الله صراحة أن يحسنكم صار خير،
الله يجزيك خير،
أي سنة للخير صراحة الحمد لله،
الله يجزيك خير.
أنا الشيخ بس سؤال، يعني عندي سؤال. الله سبحانه يعني الله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، طمأنينة كاملة، يعني طمأنينة القلب طمأنينة في الجسد. وصلى الله عليه وسلم يقول ألا في الجسم مضغة إن صلحت صلح بعيد الجسد. الله سبحانه وتعالى يقول شو الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القلوب يقول الرحمن بها صالح. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى لا يتميز بقول حتى يغير مال النفس. أنا بعرف الفرق بين النفس في هذه آية، النفس والقلب.
شكرا. نعم. شكرا بعوف. معنا أخونا أيضا الأستاذ زيد من السعودية، حياك الله يا زيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله الشيخ.
مساكم الله بخير.
مساك الله، حياك الله يا شيخ.
الدعاء للقلب قليل من يدعو للقلب، إلا ربما إذا تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم انصرف القلوب صرف قلوب على طاعتك. بينما ينبغي أن يكون التركيز كثيرا في الدعاء للقلب في مزيد من الهداية ومزيد من التوفيق للخير وحب الأعمال الصالحة. ويجد الإنسان سبحان الله أنه إذا ركز في شيء مثلا من أعمال الخير، دعا الله أن يحبب هذا العمل إلى قلبه، يجد بعد فترة ليست طويلة أنه يحبب إليه هذا الأمر. وأنا أعرف شخص يعني قريب مني كان يعني يحب حفظ القرآن، لكنه يعني ما كان فيه ميل قوي إليه في قلبه، فأصر على الدعاء إلى حفظ، وإذا به يتجه إلى الحفظ وإلى حب الحفظ ويوفق ويعان على ذلك. أقول في آية ودي أن الشيخ يشير إليها، وممكن أشار قبل ما أتابع البرنامج أنا، لكن أذكر أن الله عز وجل قال ألم يعن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طول الأمد هو الذي أوقع كثير من الناس يعني في الغفلة وفي ضعف الإيمان، فهم بحاجة إلى يعني إزالة هذا الأمر وتذكر يوم الآخر واختصار الأمل
حتى تخشع القلوب ولا ويذهب تذهب عنها
قلوب. أحسنت أخي زيد.
هذا
شكرا شيخ زيد من السعودية ونفع الله بك في الدنيا والآخرة على كلمات طيبة. معنا أم محمد من البحرين. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله ألف خير.
وإياكم.
بس من فضلك عندي سؤالين.
تفضل يا محمد ورفع الصوت.
السؤال الأول، ما هي الأعمال اللي توصلنا إلى سلامة القلوب وخشيتها من الله؟ والسؤال الثاني، الأدعية اللي ثبتنا على ذلك. جزاكم الله خير.
شكرا بارك الله فيكم. معنا أيضا أم ريان من الدوحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخة، عندي سؤال. أنا صمت في رمضان، عفوا فطرت في رمضان بأعذار شرعية.
نعم تفضلي أم ريان.
بعدها صمت بس نسيت كم الأيام اللي صمتها، فهل إني يجوز إني أعيد من أول وجديد؟
طيب واضح السؤال إن شاء الله تسمعين الإجابة. شكرا. معنا اتصال آخر أيضا. نقف يلا آخر مكالمة أخي بطي. محمد من الدوحة تفضلي يا محمد.
ألو
تفضلي يا محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يعطيكم العافية.
الله يحييكم. تفضلي سؤالك.
أخوي استرنا أنا بتكلم عن اسمه، شلون نصلح نفسنا، شلون نخلي قلوبنا مطمئنة بذكر الله، شلون نكون مهتدين وماسكين حبل الله على طول بعيدين عن المعاصي.
طيب وسائل الإصلاح بإذن الله إن شاء الله. شكرا محمد من الدوحة. معنا سبا أيضا من الدوحة. تفضل يا سبا.
أنا وسعدت الشيخ. أيوة سعدت الشيخ. بدل حقوق الزوج ما بصرف على أولاده، في نفس الوقت يذبح في الناس الثانيين، يعني هو عنده قروش وبيدي الناس الثانيين، في نفس الوقت أولاد ما بصرف عليهم.
طيب وضح وضح السؤال إن شاء الله أخت سبا، وشكرا. لعلنا نكتفي هنا بهذا القدر إذا سمح الإخوان، ثم نعود لضيفنا الكريم حتى لا يعني سرق الوقت. الشيخ لعلنا نجيب على الإخوة ابتداء ثم نعود لمحاورنا. سمحت لي بذلك. أم كريم ذكرت أن هنالك إيجابية وسلبية لقضية تقلب القلوب، وأرجو التعليق على هذا الجانب. ثم لعل قضية النفاق آفة من آفات القلوب وهو شر مستطير، نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافي كل المسلمين والمسلمات من النفاق في هذا الجانب، وهو قضية ينافق الإنسان الآخرين أو أن يظهر ما لا يبطن في هذا الجانب. أرجو التعليق بشكل أو بآخر على ما ذكرت الأخت.
لا شك أن ما ذكرته من كون القلوب بيد الله هذا ثابت، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. ومن هنا نحن نتكلم عن أهمية الدعاء. ما دام الرحمن هو الذي يقلب القلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن نقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي، فنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا، يثبت هذا القلب. ولذلك الله جل وعلا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فالله جل وعلا الثبات من عنده. لكن لا بد أن نعلم، وهذه نقطة مهمة، بعض الناس يعني ينسى أنه لا بد أن يكون من العبد مبادرة، يعني
فعل العبد أو مجاهدة.
هنا فعل العبد، فعل العبد ينتج عنه ما يفعل به. يعني نأتي لقضية زيغ القلب. الله قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أصلا هم اللي انحرفوا، فبدأ الانحراف منهم. فلذلك أنت ابتعد، انتبه لنفسك، اثبت على طريق الهداية واسأل الله الثبات. نحن في كل ركعة من الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، خوفا من هذا الزيغ، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط حوله خطوطا، قال هذا صراط الله، هذه السبل من حولي. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحافظ على أنفسنا أن لا ندخل في أحد هذه السبل فنزيغ، الذي يزيغ قد ينحرف ولا يعود مرة أخرى. فلا هذه نقطة. النقطة الثانية لاحظ في الهداية، قال والذين اهتدوا ماذا حصل؟ زادهم هدى. فهو هناك مبادرة من العبد، إما تكون بالعمل إما تكون بالدعاء. لذلك نحن في الأشياء الطبيعية ننسب تنسب إلى الله. يعني الآن في الشفاء، قضية الشفاء من المرض، أي إنسان بسيط من المسلمين، من الشافي يا أخي؟ شو يقول؟ الله سبحانه وتعالى. طيب تطلب الشفاء ممن؟ يقول من الله. طيب عندما يمرض أو يمرض أحد أهله، هل هو يبقى ولا يذهب إلى الطبيب ويقول الشفاء من الله؟ لا،
يأخذ الأسباب،
يذهب إلى الطبيب ويستشفي، وهو نفس الوقت يقول الشفاء من الله. في الجوع نذهب نبحث عن الطعام ونقول الرزق من الله. لما نأتي الهداية أو صلاح القلب نقول الله قول بيد الله، إذا هداني ربي اهتديت. لا، أنت أيضا كما بذلت سببا في طلب الطب لحال مرضك، وطلب الرزق في حال جوعك، وطلب الدفء في حال بردك، وكل ذلك تعرف أن الله الذي يفعله بك، كذلك في حال الهداية ينبغي أن تفعل الأسباب التي تهتدي بها.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا في هذا الجانب، والجهاد مطلوبة. طبعا الأخ أيضا عبد الرحمن ذكر قضية التغيير ومطلبه، وذكر الله هو الذي يطمئن القلوب، وكثر ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب يجعل القلب أيضا متقدا وحيا.
لا شك أن هذا كلامه صحيح، وسوف نأتي إن شاء الله في وسائل الإصلاح نمر على هذا
بإذن الله إن شاء الله. حي قيوم. ما ذكر أيضا أخونا زيد في موضوع طول الأمل وقسوة القلب في هذا الجانب، يعني وأن يدعو الإنسان بدل تصريف القلوب أن يدعو بثبات القلوب وهداية القلوب والتوفيق لهذه القلوب.
الموضوع لا شك موضوع القلب موضوع متشعب جدا. نحن الحقيقة كما لاحظت ركزنا كثيرا على قضية الدعاء، وهذا جانب من جوانب الإصلاح، وإلا فالقسوة مرض. هناك علاجات كثيرة، من بين العلاجات هو ما ذكره أن الإنسان لا يكون لا يطول أمده في الحياة الدنيا، بل يعلم أنه إلى الله صائر.
لعلي أترك الأخت محمد لأن من ضمن حاورنا، والأخت أيضا محمد الأخرى وسبا، لكن الأخت مريان ذكرت أنها يعني أفطرت رمضان ثم أرادت أن تصوم فنسيت، فهل تعيد كما
طبعا يبدو أنها تقول أفطرت بعذر ثم صامت قضاء. طبعا هنا نؤكد على مسألة أن الصيام القضاء يلزم له نية قبل الفجر كالفريضة، يعني كما في رمضان. فأنا لا أدري هل هي، ربما بعض الناس يعتقد أنه مثلا في هذا الفترة من رمضان إلى الآن ما يقارب 6 أشهر هي تقول أنا صمت كم اثنين وصمت كم خميس مثلا، لكن أخشى أن تكون صامت ذلك بنية أنها نافلة وتظن هذا يكفي، هذا ما يكفي. لا أعتقد أن هناك من يعني يخطئ في العادة. على كل حال تأخذ بالأحوط، يعني ما أدري، طبعا غالبا الأيام قليلة في الأعذار، يعني أعذار النساء 5 أيام 6 قد مثلا وصل النساء إلى 8 أيام 9 أيام لا يجوز الأمر هذا. فعلى كل حال تأخذ بالأحوط، فلا يلزمها الإعادة تماما، إنما تشوف لو قلنا لها أقل شيء ممكن صمتي 3 أيام مثلا، تقول لا أكثر، نقول 5 أيام، إذا قالت 5 أيام نقول احسب الخمسة وكملي عليها، أو احسب الثلاثة وأكملي عليها، فخذي بالأحوط هذا
يعني اليقين قطع الشك. نعم. يعني في هذا الجانب إن شاء الله. طيب فضل الشيخ، يعني الدعاء بسلامة القلب دائما ما يحصل الإنسان بالدعاء بسلامة القلب والدعاء بثبات القلب وتصريف القلوب، أرجو الإفادة يعني في هذا الجانب فيما يتعلق بهذه الأدعية.
أنا معك، لكن أشير إلى سؤال مهم هنا، المرأة التي ذكرت أن زوجها نعم. لا يصرف عليها ويصرف على الناس
سبع. نعم.
فالحقيقة يعني هذا من العجائب، يعني سبحان الله من أعظم أبواب الأجر الإنفاق على الأهل،
والأقربون أولى بالمعروف،
والأقربون أولى بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث قال دينار تصدقت به، دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أطعمته عيالك، أحبها إلى الله الذي أطعمته عيالك. شوف كيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه. أي نفق؟ قال حتى ما تجعله في فيه امرأتك. وهذه تحمل معنيين، الصورة الفعلية بأن يجعل الطعام في فمها، وهذا من التودد والمحبة، أو تحمل أنه أن المقصود أن ما تأتي به من الطعام وتحضره إلى البيت. أقول لهذا الأخ عجبا لأمرك، أهلك أولى، أدخل السرعة على قلوبهم وأنفق عليهم ينفق عليك، وهذا من أبواب الإنفاق الذي الله جل وعلا خلفه. يعني لأن ما منا أحد كأرباب أسر كل يوم أنت تأتي بطعام وتأتي بشراب وتأتي بحاجات البيت، اعلم أنه ما من صبح يصبح فيه الناس إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا. فأنت أنفقت الآن، الله تشملك هذه الدعوة حتى لو كان انفق على أهلك. والثاني ماذا يقول؟ اللهم أعطي ممسكا تلفا، فإن أمسكت عن عيالك تلف ما بيدك، فأنفق ينفق عليك. والآخرين من هؤلاء؟ إن كانوا محتاجين جزاك الله خيرا، أما مجرد أحيانا قد يكون بعض الناس بعضهم إنما يريد أن يذكر ويثنى عليه ويقال فلان كريم ويكثر من دعوة الناس إلى المطاعم وفي الجلسات ويساهم به، ولكنه إن سأله أبدأ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فنقول لهذا ابدأ بأهلك وأنفق عليهم، وما فاض وزاد وأردت أن تحسن به إلى أحد فابدأ بالمحتاجين ثم جميل. بعد ذلك سائر الناس. أما جميل. ما ذكرته يا أخي بالنسبة للأدعية والعودة إليها مرة أخرى، فقد ذكرنا دعاء تجديد الإيمان، يعني أنا أقول في دعائي اللهم جدد الإيمان في قلبي. من الأدعية يا أخي العظيمة الدعاء بسلامة القلب، يعني نص هكذا سلامة القلب في احد الاخوات سالت قالت كيف انا كيف يكون قلبي
سليم؟ ما هي الاعمال التي توصلني للسلام والقلب؟
انا اقول نعم. نتكلم نحن الان عن الدعاء بالذات ونركز عليه، وانا اريد ان تكون هناك نصوص يمكن كتابتها. فالدعاء بسلامة القلب هل هو رد؟ نعم، في حديث عظيم جدا، حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. شوفوا مقدمة الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم شداد هذا الدعاء قال له، يقول لشداد: إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز هذا الدعاء، أو فاكتنزوا هذا الدعاء، يعني عندما يحرص الناس على الدنيا وجمعها وجعلها هي كنزهم ويعني رأس مالهم، فعندك هذا الدعاء يعني يغلب على ذلك. ما هو الدعاء؟ دعاء عظيم بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اسمع الدعاء: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. شوف، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، هذا سيد الأولين والآخرين. فاسأل الله أن يرزقك القلب السليم ولسانا صادقا إلى آخر الدعاء. فالدعاء بسلامة القلب من الأدعية العظيمة والتي لا غنى للعبد عنها، وكيف لا يكون كذلك؟ والله تعالى يقول في كتابه كما قال عليه السلام إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلامتك عنوانها، ونجاتك سبيلها أن تأتي يوم القيامة بقلب سليم. وقد أثنى الله على إبراهيم الخليل بأنه جاء ربه بقلب سليم.
أنا طيب اسمح لي أيضا أخذ مجموعة صورة مع عدوك مرة أخرى. أم محمد من فرنسا تفضلي، أو الأخ محمد من فرنسا تفضل. أخي محمد
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ جزاكم الله خيرا. كنا في مدينة في فرنسا ولنا مسجد واحد، وكنت أصلي في المسجد حوالي 4 سنوات، فكان قلبي مطمئن كما قلت يا شيخ، عندما أذهب أنام مطمئن لا أفكر في شيء. ومن بعد حولنا المسجد إلى مكان آخر وليس لنا إلا مسجد واحد، فانحرفنا عن القبلة من 50 درجة إلى 90 درجة، وسألت الشيوخ وقالوا لا تصح الصلاة، فابتعدت المسجد وأصبحت أصلي في بيتي لأن الصلاة لا تصح كما قال الشيوخ والله أعلم. فقلبي من الإطمئنان ضعف، وضعف الإيمان، لأن ليس لنا إلا مسجد واحد، وأنا أحب المسجد أحبه كثيرا، حتى أصبحت أذهب حوالي 80 كيلومترا ذهابا وإيابا لأصلي في المسجد، حبي للمسجد. ولست أدري ماذا أفعل يا شيخ، لست أدري ماذا أفعل، هل أذهب إلى هذا المسجد لأصلي حتى يطمئن قلبي، ولكن الصلاة كما قال الشيوخ لا تصح الصلاة، شرط من شروط الصلاة اتجاه القبلة. فتكلمنا مع الإمام غفر الله له وهداه إلى صراط المستقيم ولم يقبل منا أي شيء. هذا هو سؤالي يا شيخ.
شكرا أخوي محمد من فرنسا، صلى الله أن يهديكم إلى الحق وأن يجمع قلوبكم وأن يحفظكم بحفظه، إنه لذلك والقادر عليه. معنا الأخت عائشة من عمان، تفضلي يا عائشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على ما تقومون به.
وإياكم إن شاء الله.
وأنا لدي سؤال للشيخ. نحن الشيخ نرى كثير من البرامج المنتشرة في التلفزيون والتي فيها العديد الكثير من الشيوخ الكرام جزاهم الله خيرا، ولكن للأسف يتحدثون عن مواضيع من ممكن أن نسميها يعني غير مهمة. يعني أنا المواضيع المهمة التي تريد أن تستمع عليها الأمة الإسلامية لا نجد لها أي مكان في مثل هذه البرامج. يعني ما يحدث لإخواننا وأخواتنا في فلسطين وفي العراق وأفغانستان يعني لا يتم أبدا إعطائهم يعني إذا صح التعبير أي وجه. فهل يعني هذا مؤلم جدا يعني، وكأن نعم. هذه القضايا نعم. يعني قضايا غير مهمة. فهل نحن مخطئين إذا يعني نحن نتأثر كثيرا من الجرائم التي تعرض لها الأخوان والأخوات، سواء يعني مثل ما نعم. ما حدث في سجن أبو غريب وغيرها. يعني نحن لم نرى من الأمة أي يعني لم يتحر يعني لا نرى هناك أي حراك. فهذا جدا قاتل يعني. هذا يعني كثير يؤذينا. فلماذا يعني الشيوخ والخطب كلها يعني ليست كما نريد؟ يعني صراحة هناك يعني لا أعرف ماذا أقول، ولكن لماذا نرى يعني لماذا لا يكون هناك؟
طيب عائشة وصلت الرسالة، هذه الرسالة يعني الغيورة على الأمة، شكرا لك على هذه الرسالة. رندا من السودان، إذن لا نقف هنا لضيق الوقت أيضا. نريد الشيخ نعود لموضوع حقيقي، يعني هنا الأخ محمد من فرنسا نريد إجابة وافية بشأن المسجد وحب المسجد، لكنه يرى أن المسجد يعني منحرف قريعا عن القبلة وصار نعم الاختلاف فأثر على قلبي في هذا الجانب، أرجو الإفادة باختصار.
اليوم أولا أنا حقيقة أحيي أخي محمد على هذه الروح، والله يا أخي في نبرات صوته سمعنا الصدق وأنه يكاد يبكي.
الله.
وأنا في الحقيقة في البداية لعل الأخ الذي قبل قليل سألت الأخت التي تقول زوجها لا يصلي، أقول تفضل يا أخي، هذا يعيش في بلاد الغرب وليس في مكانه إلا مسجد واحد، يمشي 80 كيلو من أجل أن يصلي. انظر إلى قلب هذا الرجل وانظر إلى قلبك، والمسجد بجوارك أمتار وتغيب عنه. نريد قلوب مثل هذه، لم تغره الدنيا وما فيها. من ذهب إلى أوروبا وإلى فرنسا بالذات يرى ما فيها، لم يغره ذلك أبدا، إنما توجه إلى الله سبحانه وتعالى. فأقول لأخي الكريم، يا أخي هذا الذي لا يصلي اسمع. أما هؤلاء فاليوم يا أخواني، يقول لأخ محمد ولعل من جماعته في هذه المدينة من يعني أيضا يسمعني، اليوم الحمد لله ما بقي لأحد عذر، أو أطلعني بعض الإخوة على برامج موجودة على الإنترنت، برامج تحديد القبلة، تحدد أنت البلد البيت الذي أنت فيه، المسجد الذي أنت فيه، وتقول له أعطني القبلة، فيظهر خط أحمر من المكان الذي أنت فيه إلى بيت الله، إلى الكعبة، وقد رأيت هذا بنفسي.
جميل جدا.
فأنتم أنا أنصح الإخوة، قل أخ محمد
يرجع لجمعيات ومراكز إسلامية.
نعم هكذا يا أخي، حتى يكون ما نريد.
جميل جدا. إذا أنا أقترح على الأخ أيضا بعد توجيه الشيخ أن يعود للجمعيات الخيرية أو المراكز الإسلامية، وهي كثيرة في فرنسا، ويجتمع مع أصحاب الحل والعقد ويضعون كما ذكر الشيخ هذا الجهاز، وهو سهل جدا في هذا الجانب.
أرجو أن يكون متأكد من كلامي أن القبلة فيها انحراف كبير. نعم. ترى إذا كانت القبلة إذا كانت ناحية الجهة، يعني الآن نعرف مثلا فرنسا يبدو لي والله أعلم أنهم مثلا يصلون نحو الغرب تقريبا.
نعم.
فإذا كان بين الشمال والجنوب، إذا كانت القبلة يعني في هذا الحدود في هذا المدى بين شمال البلاد التي هم فيها وجنوب، فهذه كلها قبلة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، قالها لأهل الشمال. جميل. فدائما الجهة تكفي بإذن الله.
طيب هنا يعني الأخت عائشة يعني تحترق على كثير مما يضع يعني قلب وحمل لهم الأمة وحمل يعني ما يحدث للأمة من انتهاكات في كثير من الأماكن أيضا، ولو بإشارة سريعة.
أقول للأخت ولغيرها، أولا أشكر غيرتها، وهذا ليس بغريب على هذه الأخت ولا على أمثالها من أخواتنا وإخواننا المسلمين الذين نحس بذلك ولا شك. لكن نحن لو في موضوعنا اللي طرحناه اليوم، أقول باختصار والله إن في حياة قلوبنا حياة لأمتنا. الدنيا التي ألهتنا وشغلتنا عن هذه القضايا تعلقت بأي شيء، لم تتعلق بجلودنا ولا بأيدينا، تعلقت بقلوبنا، فلما أصبحت في قلوبنا ألهتنا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، الإيمان أين يكون؟ أليس في القلب؟ فلما غاب الإيمان عن القلوب ذهبت هذه المحبة وذهب هذا الاهتمام، فأسأل الله أن يصلح قلوب الجميع.
طيب هنا ما ذكر الأخت محمد أو الأخت محمد من الدوحة من البحرين أو حتى محورنا، ما هو علاج القلوب؟ كيف نصلح قلوبنا؟ كيف ما هي الأعمال التي توصلنا لسلامة القلب؟ يعني ما أهمية حرصنا على علاج قلوبنا؟ ما هي الوسائل التي يمكن أن نعالج بها القلوب في هذا الجانب؟ كيف نعالج قلوبنا؟ بما نعالجها؟ بالقرآن؟ بالسنة؟ بماذا نعالج هذه القلوب؟
طبعا ذكرنا بعض الأدعية، لا شك أقول لك وأقول لإخوة الحمد لله هناك علاج. أنا أقول باختصار عالج قلبك بكتاب الله، لأن القرآن هذا سبب من أسباب الله تعالى، يقول الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم، ها تلين وإيش؟ جلودهم وقلوبهم. فلين القلب وإخباته وصلاحه يكون بالقرآن، والله نزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالقرآن تخاطب به القلوب، والله إن فيه حياتها وزيادة الإيمان فيها. عالج قلبك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انظر في السنة ما هي المعالجات. أنا أذكر أضرب مثال، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أشكو لي قسوة قلبي، عندي الآن معالجة، الرسول صلى الله عليه وسلم عنده مشكلة الآن، قسوة القلب هذه من أخطر الأشياء. ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تريد أن يلين قلبك وتدرك حاجتك، امسح رأس اليتيم، أطعمه من طعامك، أدنيه منك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. إذا أنا ما لا أذهب لأبحث عن علاجات لا أصل لها أو أشياء ما وردت فيها هدي ولا سنة، نعالج بما ورد. شوف هذه الرحمة الرحمة والرقة بالضعفاء والمساكين سوف تنتج لقلبك لينا ورقة. عالج قلبك كذلك بذكر الله، وقد يعني الذكر هذا حياة القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله لو نحاسب أنفسنا في الذكر سنجد التقصير العجيب. يا أخي أنا أقول الذكر في السنة كم، يعني أعداد الذكر كم يا شيخ عايض ولا يهون الإخوان جميعا بالمئات. شوف من قال لا إله إلا الله تجد مئة مرة، من قال سبحان الله بحمده مئة مرة، أستغفر الله وأتوب إليه مئة مرة، كل شيء في السنة بالمئات. كم نذكر الله في كل يوم؟ هل عندنا مئات؟ أبو هريرة رضي الله عنه كم كان يذكر الله كل يوم؟ يقول والله إني لا أذكر الله وأستغفره في كل يوم 12,000 مرة، يقول أسبح بقدر ديتي 12,000. كل لفظة من ألفاظ الذكر تقولها 10 حسنات، يعني 12,000 ب120,000 حسنة. أنت لو قلت سبحان الله 100 مرة كتب لك 1000 حسنة ومحي عنك 1000 سيئة. عندنا تقصير في الذكر، ولذلك يعني سبحان الله نجد أن الله أثبت ذكرا لقوم سماهم من المنافقين، ولكن إيش؟ لا يذكرون الله إلا يذكرون، الله يقول يذكرون لكن لا يذكرون الله إلا قليلا، فما ظنك بالذي لا يذكر أبدا. فمن أسباب حياة القلوب الذكر، من أسباب أو أقول نعم عالج قلبك ببيت الله بالمسجد. شفت الأخ هذا إيش يقول؟ 4 سنوات يقول أنا في طمأنينة وسرور وفرح واطمئنان بسبب المسجد. لماذا يا أخي؟ المسجد هذا متنزل الرحمات، الملائكة تنزل في بيوت الله نجتمع فيه، فإذا بالسكينة في هذا المسجد، إذا بالطمأنينة في هذا المسجد، الملائكة حولك. لا بد أن ينتج ذلك. والله لو تأملت في نفسك وكنت صادقا معها ودخلت إلى المسجد بقلب يريد العبادة، والله تدخل إلى المسجد بقلب وتخرج بقلب آخر، وهذا واضح يا أخي. سبحان الله، انظر إلينا عندما ندخل المسجد، ندخل ونحن في حركة واضطراب، فإذا خرج الناس وجدت في السكينة والهدوء والطمأنينة. حتى إن هذا المنظر كان سبب في إسلام بعض الناس.
الله،
هذه بعض الأشياء.
من وقع قلبه في الشهوات كيف خلاص؟ من تبلل قلبه في الشهوات، من شرب قلبه بعضا من الشهوات ومن الزلات، كيف الخلاص؟
هنا النبي صلى الله عليه وسلم صنف القلوب إلى قلبه. في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا حديث عظيم وهذا والله يحتاج إلى حلقة كاملة أتكلم فيه، لكن نشير إشارة وفيه معالجة. قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أحواض الحصير كل ما تفك واحد تطلع لك واحد، فهذه الفتن تخلص واحدة تيجي واحدة تنتهي هذه هذا القلب وهذا التقلب. قال عليه الصلاة والسلام والفتن شهوات، شبهات، معاصي، سيئات، نظرات، سماع، معازف، غيرها مما حرم الله مما يفسد القلب ويدمره. هذا الغناء والمعازف التي تعلق بها كثير من الناس، يقول لماذا قلبي قاسي؟ قلبك قاسي لأنك ما تسمع إلا هذه الأشياء. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع؟ يحب أن يسمع القرآن، فماذا نسمع اليوم؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها. شوف لاحظ النبي بالإسفنجة التي
تشرب.
فهذه الفتنة الآن أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. نعود إلى النقطة، يعني لما جاءت الفتنة المعصية عملها فسحبها قلبه. قال وأيما قلب ردها. إيش الوسيلة يا أخي؟ الوسيلة الرد، أنك ترد الفتنة، لا تفتح باب الشيطان، لأنك والله أعطاك السلاح، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. طيب يا أخي زلت القدم
وسقط،
توب إلى الله. كم يتعلق بقلوبنا الآن؟ هل فكرت في التوبة؟ لماذا نؤجل التوبة؟ إلى متى؟ إلى متى نتأخر ونحن لا نتوب إلى الله؟ فالمعالجة أن ترد، وأن يعني لاحظ، ابعد عن أماكن الشبهات، ابعد عن أماكن الشهوات، لا تتابع شيئا يحدث في قلبك مرضا، لا تنظر، لا تذهب إلى الأسواق التي قد يمرض قلبك بسببها، ابعد عن مكان الفتن. فإذا عرضت فردها بقدر ما تستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردها، والرد هو ماذا؟ هو التدرب على ذلك. فالإنسان بعد ما يتدرب على رد الفتن مرة بعد مرة سوف يسلم قلبه، لتكون قلوب على قلبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلب أسود وقلب أبيض. فإن وقع الإنسان فعليه بالتوبة والرجوع إلى الله، وعليه بالدعاء كما ذكرنا في هذه الكلمات. طيب، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبك ويصلح فساده ويذهب قسوته.
طيب، نريد أن نركز شيخنا على أهمية البيئة والوسط ودور ذلك في إصلاح القلب وإهلاكها. البيئة، الزوجة، البيئة، المدرسة، البيئة، المسجد، البيئة ودورها في عودة الإنسان في أقرب وقت ممكن إلى الله سبحانه وتعالى.
المحيط الذي يعني الوسط الذي يحيط بالإنسان له دور في توجيه قلبه ولا شك. الصحابة رضي الله عنهم كان رجل منهم يلقى أخاه يقول هيا بنا نؤمن ساعة. والإيمان أين يكون؟ في القلب. سبحان الله، هذا القلب الإيمان في القلب، التقوى في القلب، صلاح الحال في القلب، الفجور في القلب. فإذا عندما نختار الرفقة الصالحة الناصحة التي تذكرنا عند الغفلة وتنصحنا، سوف يكون لذلك أثر عظيم في صلاح قلوبنا. ولذلك المحبة التي بينك وبين الآخرين في الله جل وعلا هي أين تكون؟ هي في قلبك. فإذا كان في القلب محبة، إذا كان الذين أمامك ومعك تحبهم لله جل وعلا، فلا بد أن يكون لذلك أثر عندما تصحبهم وتكون بينهم. فإن كانت الصحبة مبنية على أمور أخرى من الدنيا، فيوم القيامة يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنسان خذولا.
أحصل في الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة على ما قدمت، وما بقي لنا إلا أن نتقدم لفضل الشيخ عبيد الله بن أحمد القحطاني الداعي الإسلامي المعروف بوافر الشكر والتقدير على ما قدمت لنا في هذه الحلقة التي نسأل الله عز وجل يصلح بها قلوبنا أولا، ثم قلوب مشاهدينا ومشاهداتنا، وكذلك قلوب كل المسلمين والمسلمات، إنه ذلك وقادر عليه. شكرا لك فضل الشيخ، ونفع الله بك في الدنيا والآخرة. شكرا لك.
وشكر الله لكم أنتم أيضا، وجزاكم عنا خيرا،
وجزاك الجنة إن شاء الله. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات أصل إلى ختام برنامجكم حياة قلوب، سأل الله عز وجل يحيي قلوبنا دوما على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. على من نلقاكم دائما على الخير، استودعكم الله، ونسأل الله عز وجل يحسن خاتمتنا جميعا، وإلى اللقاء قريب، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.